بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، أنا مبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، من كتاب يشفي الغمة عن جميع الأمة، إمام عارف الله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباده المسلمين المؤمنين، إلى أن قال: فصل في النوم والإغماء والغشي.
والغشي.
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والسهم الدبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. ونام صلى الله عليه وآله وسلم مرة وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، ثم قام يصلي. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنك قد نمت؟ قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ليس على النائم القائم، ولا على المحتب النائم، ولا على الساجد النائم وضوء. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية: كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين وهو قائم أو قاعد. كان ابن عمر رضي الله عنه ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض كان يقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فنفعل، ثم يذهب لينوي فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فنضعه. قالت: فاغتسل في الثانية ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. وسيأتي بسطه في آخر السيرة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول بالوضوء من الغش المثقل، وتقول: الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوضوء كاف له إن شاء الله تعالى. وسيأتي في الاستسقاء حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها.
اللهم
صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه ومن جرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل لأعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بالنوم والإغماء والغش من ما يتعلق بالوضوء ونقضه وقول الأئمة في ذلك. فهذا النوم الذي أصل معناه في اللغة الهدوء والسكون، حتى يقولون نامت السوق إذا كسدت، ويقولون نامت الريح إذا سكنت، ويقولون استنام إلى فلان أي ركان إليه واطمأن له. وأما بالإصطلاح فالناس كلهم يعرفون النوم، والتعبير عنه مختلف بعدد من العبارات، فمنهم من يقول فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع حواسه مع أن العمل مع سلامتها، وتمنع استعمال العقل مع قيامه، فيعجز المكلف عن أداء الحقوق. ومنهم من يعرف النوم ويقول حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ. منهم من يقول في النوم استرخاء أعصاب الدماغ بسبب الأبخرة الصاعدة من المعدة، وحيث ما كان التعريف فالناس يعرفون النوم مباشرة وفعلا وذوقا، وجعله الله سبحانه وتعالى مذكرا بالموت. وقال نبينا فيما بلغ الرسالة: والله إنكم ستموتون كما تنامون وستبعثون كما تستيقظون. وعلمنا عند كل استيقاظ أن نقول الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جل جلاله. ويتصل بالنوم النعاس، ومن نعس أيضا فترة حواسه بداية النوم، فهو كأنه قليل نوم لا يشتبه على صاحبه أكثر ما يقول، يعني يسمع الأصوات من حواليه وإن لم يفسر معانيها. بعضهم يقول أن هذه الريح بسبب أبخرة الطعام تتصاعد إلى الدماغ ثم تصل القلب، ثم تصل إلى العينين ثم إلى القلب، فإن وصلت العينين ولم تصل القلب فهو النعاس. النعاس مبدأ النوم، كما أن السنة مبدأ النعاس. إذا أخذ في نعاس قالوا أصابته سنة، وسنة يسن سنة. فبفتور يعتر الإنسان ما يفقد ما عقله، فأن السنة مبدأ النعاس، النعاس مبدأ النوم. ثم يتكلم عن الإغماء فيما يتعدن، وهو فقد الحس والحركة أو فقد الشعور من القلب مع بقاء مع السرخاء في الأعضاء. فذكر لنا هذه الحديث المتعلقة بالنوم، منها الحديث استدل بأكثر الأئمة وهو العينان يكاء السيف من نام فليتوضأ. وذكر حديث ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، وإن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. فالنائم مضطجعا إذا كان نوما ثقيلا انتقض وضوءه باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يأتي فيه إلا ما يذكر عن سيدنا أبي موسى الأشعري بعض الصحابة أنه ما ينقض النوم مطلقا. وقد ذكر الإمام النووي في 8 مذاهب في النوم، والذي جاءت في الروايات أن سيدنا عمر بن الخطاب قال من نام مضطجعا فليتوضأ، جاء في رواية عبد الرزاق وأبو بكر الأثرم في سننه. كذلك جاء عن أبي هريرة يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على السيد النائم الوضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ، كما رواه البيهقي وقال ابن حجر في التلخيص إسناده جيد. كذلك عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي والبيهقي وعند الإمام أحمد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وعنه أيضا سيدنا أنس يقول كان أصحاب صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفيق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وجاء عن قتادة كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في هكذا في رواية أبي داود والبيهقي والدارقطني. جاء عن ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقتين أو خفقتين، رواه ابن أبي شيبة. وعلى هذا اختلف الفقهاء وصار خلاصة ما اعتمده الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فيقولون النوم للمضطجع إذا كان النوم غير خفيف ثقيل فهو ناقض بالاتفاق، سواء إلا ما روي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجز نحوهم أن النوم ما ينقض بأي حال، وعليه سعيد بن المسيب. ويقول الحنفية النوم الناقض ما كان مضطجع أو متكي أو مستند إلى شيء لو أزيل لسقط، فهذا النوم بهذه الحالة يبطل الوضوء. أما النوم قائما أو على هيئة الراكع أو الساجد خصوصا وهو في الصلاة فلا ينقض الوضوء. ويقول المالكية النوم الناقض النوم الثقيل، والخفيف ما ينقض، فإذا كان يشعر بالأصوات من حواليه فهو نوم خفيف، يشعر بسقوط الشيء من يديه، أما إذا كان تسقط المسبحة وغير من يديه ولا من دون ما يشعر فهذا ثقيل، فلا ينقض الوضوء بالنوم الخفيف ولو طال، إلا أنه يندب منه الوضوء إن طال النوم الخفيف، وأما إنما ينتقض بالنوم الثقيل. وهكذا المعتمد عند الشافعية أنه إن نام متمكنا وكان معتدل الخلق وانتبه على الحالة التي نام عليها ولم يخبره بالنقض عدل فلا ينتقض الوضوء، وإن نقض شيء من هذه الشروط انتقض الوضوء. نام متمكن ليس بين مقعدته ومقره تجافين، سواء كان المقر أرض أو كرسي أو ظهر دابة أو غير ذلك، ألا يكون بين مقعدته ومقره تجافين. فكأنهم لاحظوا فقط أنه يكون بعيد عن خروج الريح منه، وكأنه كما يقول جماعة من العلم النوم ليس ناقض بذاته ولكن لكونه مظنة الحدث مظنة خروج الريح. فاشترط الشافعية أن يكون معتدل الخلقة لأن شديد السمن وشديد النحف ما يتأتى منه التمكن، فإذا كان معتدل وكعامة الناس أكثر الناس إلا النادر شديد كثير السمن أو شديد النحف، فإذا كان كذلك من عامة الناس متوسط الخلقة، فإن كان متمكنا ثم انتبه على الحالة التي نام عليها، ما هو نام متمكن وبعدين انتبه على حالة ثانية وانت خلاص انتقض الوضوء، ولكن إذا كان انتبه على الحالة التي نام عليها إلا نام متمكن عند الساري هذيك قام انتبه حصل نفسه عند الساري هذيك هذا فهذا انتقض وضوءه، فإذا انتبه الحالة التي نام عليها ولم يخبره بالنقض عدل ما قال له عدل انه خرج من كريه فهذا وضوء صحيح، وسواء كان النوم ثقيل او خفيف قليل او كثير. واما ان لم يكن متمكنا او اخبره بالنقض عدل فيجب عليه ان يعيد الوضوء. ويقول الحنابلة المضطجع ينتقض وضوءه كان النوم قليل أو كثير إذا هو مضطجع، وخلاف النوم الخفيف عند المالكية ولو مضطجع ما ينقض الوضوء الخفيف. والنوم القاعد إن كان كثير نقض وإن كان يسير لم ينقض، ما عدا القاعد والمضطجع يقولون في روايتين عن أحمد رواية أنه ينقض مطلقا والثانية إن كثر نقض وإن لم يكثر لم ينقض، والعبرة في الكثير واليسير بالعرف. ثم تكلموا عن هيئة النائم، فحنفية قالوا إما أن يكون مضطجع أو متورك أو مستند على شيء لو أزيل عنه لا سقط، أو نام قائما أو راكبا أو ساجدا. فإن كان مضطجع أو متورك انتقض وضوءه. وأخذوا حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا كما جاء عند أبي داود والترمذي. وإن كان مستند إلى شيء لو أزيل لسقط، وقالوا هذا إن كان مقعدته زائلة من مستقر من الأرض أو لا، إن كانت زائلة نقض بالإجماع عند أئمة الحنفية، وإن كانت غير زائلة بل ثابتة في مستقر فجاء الخلاف بين الحنفية. يقول بعضهم أنه ينقض كما ذكر القدوري وغيره، وقال الزيلعي لا ينقض، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. وأما إذا كان النائم قائم أو راكع أو ساجد، فإذا كان في الصلاة لا ينتقض وضوء عند الحنفية، هذا اللي يقولوا لا وضوء على من نام قائما أو راكبا أو ساجدا. طيب، وإن كان خارج الصلاة فكذلك، إن كان على هيئة السجود ما ينتقض عندهم رضو، وقيل ما دام خارج الصلاة ينتقض. فإذا كان مريض وهو يصلي مضطجع فنا له على هيئة سجود ولا على هيئة ركوع، ما هو على المعتاد في هيئة الصلاة. إذا كان مريض يصلي مضطجع بعدين، فهذا إذن اختلفوا فيه. يقول الزيلعي منهم من الحنفية الصحيح انتقاضه، لأنه هذا مضطجع ذا. أقول الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا سواء. وكذلك من نام قاعد أو قائم فسقط على وجهه أو جنبه، ولإن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائما وانتبه من ساعته ما ينتقضوه. وإن استقر بعد السقوط نائما ثم انتبه انتقض وضوءه. وأبو يوسف منهم الحنفية قال إذا قد سقط خلاص يزول الاستمساك مع السقوط فينتقض الوضوء. عندهم الخلاف في هذا المسألة وهذا الحال. ويقولون أن النوم نفسه ليس بحدث، إنما الحدث ما لا يخلو عنه النائم. ويقول الملائكة المالكية كذلك، في اعتبار أن النوم ناقض في طريقة ذكرها منهم اللخمي، أن المعتبر في النقض صفة النوم لا اعتبار بالهيئة من اضطجاع وغيره. إن كان النوم ثقيل انتقض، وإن كان خفيف ما ينقض الوضوء. في طريقة ثانية عندهم أن النوم ثقيل يجب من الوضوء على أي حال، وغير الثقيل يجب الوضوء في الاضطجاع والسجود. وهذه تذكر عندهم لعبد الحق وغيره، لكن كأن الأشهر في المذهب المالكي أن العبرة بالخفة والثقل. إذا كان النوم يسير وخفيف ما ينقض على أي كان، وإذا كان ثقيل ينقض على أي هيئة كان. وعلمنا قول الشافعية وأنه لا بد من التمكن، وأن ينتبه الالتزام عليها، وأن لا يخبره بالنقض عدل. طيب، أورد لنا هذه الأحاديث، ويقول أنه صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقال ابن عباس رضوان قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. ولكن هذا في حق غيره صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن من خصائصه كالأنبياء أنه ما ينتقد وضوءهم بالنوم مطلقا. وهو الذي قال إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، لهذا كان بالنسبة له ما ينتقد وضوءه بالنوم صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سيدنا حذيفة أنه كان عند إذن سارية في المسجد وكان ينام، فمر به صلى الله عليه وسلم فحركه أسبع رجله فتح عينيه في ذبي رسول الله. قال يا رسول الله أمن هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك، حتى تضع جنبك. وعليه قول القائلين بأن النوم المضطجع فقط هو الذي يبطل الوضوء، ما عدا ما يبطل الوضوء. وكان عمر بن الخطاب يقول الوضوء إلا على من نام مضطجعا، هذا هو مذهبه، مذهب جماعة من الصحابة. وكان أبو هريرة يقول ليس على النائم القائم ولا على المعتبي النائم ولا على الساجد النائم وضوء. وقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب العزوم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، المراد بانتظارهم صلاة العشاء الأخيرة كما قرانا، وصلاتهم العشاء الأخيرة كان يحب يؤخرها صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، فتكون المساجد الأخرى قد صلوا الناس وذهبوا ويبقون منتظرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا رآهم اجتمعوا بسرعة يخرج إليهم مبكر، وإذا تراخوا يتأنى بهم. وفي بعض الليالي تأخر كثيرا ثم جاء وصلوا، ثم قال إنه لا ينتظرها هذه الساعة غيركم على وجه الأرض، وهي لأنه وحدهم على ظهر الأرض مسلين ومع سيد المرسلين، فهنيئا للصحب الأكرمين. وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني الوقت الأفضل هذا. وقرأنا قول ابن عباس واجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة وخفقتين وهو قائم أو قاعد. وابن عمر ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وعرفت أنه أكثر الصحابة اللي كانوا يتخفق رؤوسهم يعني بسبب النوم، فلا شك أنه يكون منه سمو ثقيل وخفيف، وإذا خرج وأقاموا الصلاة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض كان يقول أصلى الناس، فنقول له وهذا يتعلق بالغشي يغمى عليه يعيد الوضوء، يأتي معنا إن شاء الله. كان ابن عمر ينام يزن، كانت عائشة عليه، وكانت عائشة أيقظ الله قلوبنا ورزقنا دوام الاستيقاظ. قالوا إن القلب إذا استيقظ ما عاد ينام، إذا سجد ما عاد يرفع من السجود، وهذا هو يقظته تحقيق سجوده لربه سبحانه وتعالى. إذا تحقق بحقيقة السجود ما عاد يفارقها. رزقنا الله يقظة القلوب، ورزقنا متابعة حبيبه المحبوب، وفقهنا في دينه، رزقنا حسن الاقتداء بأمينه، وأصلحنا والأمة الشام كله، وبارك لهم في خاتمة هذا الشهر وفي مواقين أيام وليالي، واجعل فيها يقظة لقلوبهم وصلاحا لأحوالهم وجمعا لشملهم وشفاء لمرضاهم وعافية لمبتلاهم ودفعا للأسوأ عنهم وتصحيح التوبة من جميعهم وخصوصا عاصيهم وقبول التوبة من تائبهم، وأن يجود علينا وعليهم بقرة عين حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.